إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيما أذكر نحن واقفين عند باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، فضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فسعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. هذا الباب باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. معروف ان في طلاق رجعي، وهي الطلقة الاولى والثانية، واما الثالثة فهي الطلاق البائن، البائن بينونة كبرى. فاذا كان الطلاق رجعيا فان الزوجة او المطلقة يعني يكون لها النفقة والسقنة فترة العدة، يعني ينفق عليها ينتلها نفقة العدة، ويعطيها كذلك السكن، يعني لا تخرج من سكنها، لأن الله عز وجل يقول: لا تخرجهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اختلف أهل العلم في المقصود بالفاحشة هنا، فبعضهم يرى الفاحشة المقصود بها النشوز، إنها إذا نشزت جاز له أن يخرجها، ويرى بعضهم الفاحشة على أصل معناه والزنا. فهنا هذه القصة التي معنا بتبين لنا الحكم إذا كانت المرأة قد طلقت الطلاق الثالث، البينونة الكبرى، فتروي لنا فاطمة بنت قيس ما حدث لها وما كان من شأنها، أن زوجها طلقها البتة، يعني أصبحت بائنا. سيأتي في الروايات الآتية أنه طلقها ثلاثا، وفي بعض الروايات أنه طلق آخر ثلاثة طلقات، وفي بعضها لم يذكر عددا أنه طلقها. فواضح أن قوله طلقها ثلاثا أي تمام الثلاث، آخر الثلاث، وإلا فهي خدت مطلقة طلقتين وخدت هذه الطلقة الثالثة. وكذلك البتة لأن هي الطلقة التي بانت منه، يعني يقول طلقها البتة يعني طلقها الطلقة التي بانت منه وصارت مبتوتة أي مقطوعة عنه. وأما من قال طلقها فقط فلم يتعرض للطلقتين اللتين كان قبلهما، وهي معلومة أنها هي الطلقة الثالثة. فلما طلقها طلقها وهو غائب، إذن هذا فيه دليل على أنه يصح طلاق الغائب، سواء أرسل إليها من يخبرها، أو ممكن دلوقتي في العصر الحديث بتاعنا يعني يرسل لها رسالة في الموبايل، بس تأكد أنه هو اللي أرسلها، أو يكلمها يقول أنت طالق فيقع الطلاق، خلافا لما ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف يعتد به طبعا. يعني قالت لا لازم يطلقها في الفش، وطلقها في الموبايل لو أرسل لها رسالة في الموبايل وبعدين كلموه، كان السؤال الموجه ليها كده، بعت لزوجته رسالة انت طالب، فخاف يكون حد خد الموبايل وبعت رسالة، فكلموه انت اللي بعت لي، قال لهم ايوة انا اللي بعت الرسالة، فقالت لا ما يوقعش الطلاق. وهذا طبعا كلام غير صحيح، انه الطلاق يقع بالكتابة. وهنا كمان اكد يعني الكتابة كان يخافوا منها من تشابه الخطوط، يوقع عليها وفي شهود نتأكد ان ده خطه، يعني العلماء قديما برضه كان بيحتاط. فلما نقول ان هي كلمته وهو زوجها وتقول له اي ويقول لها ايوه انا اللي بعت الرسالة وانا كتبت فيها انت طالق، فاظن ما فيش يعني لبس بعد ذلك. فارسل اليها وكيله بشعير، يعني وكيل زوجها المسؤول عن إدارة أمواله مثلا، بعت لها شيء كنفقة، شعير زي دقيق دلوقتي، يعني هو الشعير كانوا يستخدمونه في طعامهم وخبزهم ونحو ذلك. فلما أرسل إليها قالت إيه ده، يعني نفقت العدة، هذا الشعير سخطته، يعني استألت هذه النفقة. فقال لها والله ما لك علينا من شيء، انت ملكيش اصلا نفقة، بدية زيادة من هنا كده وفضل من هنا، لكن لو اردنا ان نتحاكم ونشوف حقك ايه فانت ليس لك نفقة، انما النفقة اذا كنت مطلقة طلاقا رجعيا، واما هذا الطلاق فليس بطلاق رجعي، كش بقى اللي حقوقك المتبقية الاخرى، وهي اذا كان فيه مؤخر صداق مثلا فتأخذه. وعلى قول أكثر أهل العلم أنها لها نفقة المتعة، لها نفقة المتعة، لأن أي مطلقة لها متعة، وهذا فيه خلاف. يعني بعض العلماء قالوا ما لهاش متعة أيضا، طالما لها مسمى المرأة المدخول بها إذا لها مسمى فليس لها إيه، فليس لها إلا ما سمي لها. ولكن رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن جميع المطلقات سواء لها مسمى أو ليس لها مسمى، يعني قتب لها مهرا أو لم يقتب لها مهرا، فالراجح أنهن جميعا يأخذن نفقة المتعة، لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. هذا شامل عام غير الآية اللي قبلها اللي كانت تتكلم أو تتحدث عن المرأة إذا طلقت ولم يسمى لها مهر ولم يمسها، يعني غير مدخول بها، فهذه تأخذ متعة، وإن كان لها مهر فلها نصف مهر. فهنا لما قال لها لا شيء لك، والله ما لك علينا من شيء، فذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام حتى تخبره. قال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لهم، فقال ليس لك عليه نفقة، فقال ليس لك عليه نفقة، كيش انت نفقة على هذا المطلق. وهنا اختلف أهل العلم هل المطلقة ثلاثة، يعني بعد الطلقة الثالثة البائنة بينها كبرى، هل لها نفقة أم لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن لها نفقة، وكان عمر الخطاب يذهب إلى ذلك. وحتى يعني فاطمة بنت قيس كانت تناظرهم في هذه القضية، يعني كانوا يقولون ما لنا ولامرأة لعلها نسل، فتقول بيني وبينكم كتاب الله، إذا قلتش يعني عايزين تاخذوا بالحديث أو أنتوا شاكين أنا يعني ما حفظتش الحديث كويس، مع أنها صاحبة قصة، صاحبة الحديث هي أحق أو أن تقدم. فقالت إن الله عز وجل يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر بعد الثلاث، يعني بعد الأولى والثانية في أمر ممكن يحدث، وهو الرجعة. بعد الطلقة الأولى ممكن يكون في رجعة، بعد الطلقة الثانية ممكن يكون في رجعة، يا أخي بعد الثالثة فلما تحبسونها، لما تجلس، لما تقولون إن عليها نفقة، أي أمر يحدث بعد ذلك. وبعض أهل العلم قال ليس لها نفقة لكن لها السكنة، لأن الله يقول اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، يبقى السكنة ثابتة، لكن الحديث نفى النفقة فقط. لكن طبعا هو في بعض الروايات قال لا نفقة لك ولا سكنى، ويبقى هذا هو أرجح الأقوال، أنه لا نفقة لها ولا سكنى، ليست لها نفقة عدة وليست لها أجرة سكن، بل تنتهي الحياة وليس لها إلا حقوقها الأخرى. طيب، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني هو خشية إنها إذا اعتدت عند هذه المرأة وهذه المرأة يعني بيتها مضيافا للناس فقد تتحرج، يقع حرج لها تحتاج إلى التستر، فربما انكشف منها شيء، لأن العدة ثلاث حيضات أو يعني هي قريبة من ثلاث أشهر وقد تزيد عن ذلك وقد تقل. فقال تلك امرأة يغشى أصحابي، عن النبي عليه السلام أراد أن تكون في مأمن حتى لا تنكشف أمام أحد فيقع نظره عليها أو يقع نظره هي على أحد فقال اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. يعني اعتدي عند أم مكتوم ويقال أنه من قبيلتها، فإنه رجل أعمى يعني لا يرى، يبقى من ناحية النظر، وأنها إذا انكشف منها شيء أنه لا يرى. وقد يستدل بذلك على جواز نظر المرأة إلى الرجل، لكن هذا في خلاف عند أهل العلم. طبعا هو لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، أما في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي ففي خلاف. فهنا قول يقول لا يجوز مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لأن الله كما أمر الرجال لئلا ينظروا إلى النساء أمر النساء ألا ينظرن إلى الرجال. ومنهم من يفرق بين جواز نظرها إلى الرجل إذا كان بشهوة أو بغير شهوة، فيحرم إذا كان بشهوة ويجوز إذا كان من غير شهوة. وبيستدلون على ذلك بقصة عائشة رضي الله تعالى عنها ورؤيتها للأحباش وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه تنظر إليهم، وعندما يقول لها كذلك وضعين ثيابك عند ابن أم مكتوم رجل أعمى، يعني هو كان الحذر اللي هو لا ينظر هو إليها لكن هو لم يمنعها من النظر إليه، لكن هذا لا يلزم، يعني لا يلزم وجوده معها أنها تنظر إليه. فذول القولين يعني يذهب إليهم أهل العلم، وإن كان يعني الأحوط والأولى يعني حتى على القول الثاني عدم النظر. قال اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذني، يعني إذا انتهت العدة وحللت أي للخطام، إذا انتهت العدة وحلت أصبحت حلال أن يخطبها الناس فآذنيني يعني أعلميني. فلما قالت فلما حللت ذكرت له يعني أخبرته أنها انتهت عدته، لكن مع هذا الإخبار أخبرته بأمر آخر وهو أن رجلين خطباها، وهو معاوية ابن أبي سفيان وأبو جهم. فتقدم لخطبتها معاوية بن أبي سفيان وتقدم لخطبتها أبو جهم. وهل نعم لا خطبها ظهر الحديث هنعمله على المجازلي ظهر الحديث على الظهور، لكن هل هنا مسألة هل يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الثاني؟ يعني هنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يأذن أو يترك أو يدع، فكيف تقدم أحدهما بعد الثاني؟ لأن لا شك أن في واحد منهم مسبوق، إذا قلنا معاوية هو اللي سبق يبقى أبو جهم هو اللي جاء بعده، إذا قلنا أبو جهم هو الذي سبق يبقى معاوية جاء بعده، فكيف يحمل هذا؟ نقول لعله لم يعلم بخطبة الأول، لأنه إذا لم يعلم بخطبة الأول جاز له أن يتقدم وما فيش حاجة تمنعه. لكن ممكن يستفاد من ذلك فيما يخص المرأة بقى، إذا تقدم أحد لخطبتها هل تأذن لغيره أن يتقدم؟ ظاهر الحديث يتقدم الخطبة، ظاهر الحديث الجواز إذا لم تكن قد يعني أعطت قولا رأيا، لأنه واضح أن هي لسه تستشير. ففي وقت اللي هي فيه جاء معاوية وقال أريد أن أتزوج فاطمة بنت أبي قيس، ولسه ما أدتش رأيي في المسألة ولم تستشر فيه، فجاء أبو جهم فأصبحت المسألة مسألة لكن هي لو أعطت رأيا لا يجوز لها ولا لأوليائها أن يسمحوا لخاطب آخر حتى يقضوا في أمرهم. شيع الله داود على من شبه طبعا شيخ له إيه بعدما هو يعني ادلوا كلمة، لا لو قالوا ما ادلوش كلمة لسه ماشي، أما إذا كانوا أفصحوا له بالموافقة يبقى يتقوا الله ولا يجوز لهم أن يتقدم آخر للخطبة إلا إذا شاء الله شيئا آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، تحتمل معنين، لا يضع عصاه عن عاتقه يعني كثير السفر، أنا يقولونها أنه في أهل اللغة كده يعني يقول فلان لا يضع عصاه عن عاتقه يعني كل شوية شيء النخلة بتاعته إيه ومسافر، ويحتمل لا يضع عصاه عن عاتقه يعني كثير الضرب، كل ما حد يزعله يمسك العصاية إيه يضرب مراته، وده الظاهر من الحديث لأنه جاء في بعض الروايات فإنه ضراب للنساء. ها يبقى ده عيب الراجل، يكون الراجل كثير الضرب لمراته، إن وكان ربنا أذل بالضرب، لكن ربنا أذل في الضرب في حالة العلاج، في حالة علاج نشوز المرء، مش يبقى هو ضراب داخل يضرب وطالع يضرب أي غلطة يضرب فيها، لا لما يوصل الأمر إلى النشوز يبقى في حال وضع معين، مسألة تهذيب مسألة تربية، يعني يصحح المعوج، فهذه التي يجوز فيها الضرب بشروطه وقيوده. إنما إذا كان هو ضراب كده على طول فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، يعني أبو جهم ضربه للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه. وبيقول العلماء أن فيها مجاز، يجوز أن احنا نصف الإنسان بما يغلب عليه، لأنه هو مش ضرب الـ 24 ساعة أكيد ضرب بينزل عصاه شوي، وأنا أقول له طول ما هو قاعد حاجة شايل عصاية حتى هو نايم، لا يعني هو الغالب عليه أو بقى الصفة فيه، فيجوز الإنسان أن يوصف وصف غلب عليه ولا يكون في ذلك كذب، قلت فلان فلان دوت بيأكل على طول، وبيأكل على طول يعني 24 ساعة بيأكل، ما أكيد يعني في وقت ما بيأكلش فيه، لكن إيه واضح إنه هو كثير الأكل يعني، هذا هو المقصود. دي بقى أنا لسه هنقولها دلوقتي. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصف لها معنى صعلوك أنه لا مال له، يعني ليس عنده نفقة تكفي، المال الذي معه قليل، وهذا طبعا مسألة قلة المال بسبب مشاكل في البيوت أحيانا، وربما تطاولت المرأة بسبب ذلك، المفروض المرأة تصبر. فالنبي عليه السلام قال لا يعني هذا لا مال له، يعني حتى مال قليل نادر، فلم يأذن النبي عليه السلام أو لم يشر عليها واحد منهم. طيب كيف تكلم النبي عليه السلام في حقهما؟ أليست هذه غيبة؟ نقول لا تكون غيبة لأنها في باب النصيحة، الإنسان تكلم عن الآخر بشيء فيه ليقدم نصيحة لم تكن هذه غيبة، بل قد تكون واجبة أحيانا، لأن هنا المستشار مؤتمن، وإذا استنصحك فانصح له، إذا أحد استنصحك فأنت مطلوب منك إيه تنصح له تقدم له النصيحة، فهنا لا يستطيع أن يخفي أمور مثل هذه، فبين لها النبي عليه السلام ما في هذا وما في هذا، ثم أشار عليها برجل آخر. في بعض الروايات أن أسامة أيضا كان ممن خطبها،
أو ربما تكلم يعني أرادها أو نحو ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة، أسامة بن زيد. طبعا هي فاطمة بنت قيس قرشية، وأسامة بن زيد مولى عبد، فهي تقول فكرهت يعني ما وافقتش، ما حدش جه ناحيتها يعني، هي لوحديها أكيد بصمات حسن مبارك للصلاة. فقرر عليها النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة، وفي ذلك استفدنا من ذلك استحباب طلب المشورة والنصيحة، لأنها هي لم تتصرف في نفسها حتى استشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي لها أن تستشير أهل الصلاح. الإنسان إذا أراد أن يستشير فليستشر أهل الصلاح، عايزين نخلص قبل حظر التجول. لعب المغنى ما خلص اشتغل انت عملت.
بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله.
ويستحب لمن يقدم النصيحة أو يعني في فائدة أن يقدم النصيحة، لا بأس أن يكررها إذا علم أن فيها فائدة، وأن حتى لو كان المنصوح له معرض عن قبول النصيحة. يعني في بعض الناس من ساعة تقول له اعمل كذا، هو لنظره القاصر يبقى متضايق، فإذا أنت رأيت خيرا وأن هذا أنفع له وأن هو فلا بأس أن تكرر عليه. لأن فاطمة بنت قيس قالت فكرهت، يعني ظهر على وجهها علامات الكراهة، فقال صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة، يعني قرر عليها المسألة مرة أخرى. يعني لا بأس أن الناصح مش يقول لك أنا نصحت والله خلاص ماليش دعوة بيه بعد كده، لا ده كلام ده بقى لو تكرر كثيرا واقنعته وخلاص طرق هذا ما فيش مشكله، زي ما العرب بتقول يعني اعط لاخيك تمره فان لم يقبلها فاعطيه جمره. وكان صفيان بن عيان يقول لا تاتوني بمثل تقول العرب الا اتيتكم به في كتاب الله عز وجل. فقالوا طيب المثل اعط لأخيك تمرة فإن لم يقبلها فاعطيه جمرة. قال ذلك في قول الله عز وجل قيدنا له قرين سورة الأولى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين، ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني يأتيه الخير يأتيه النصيحة وذكر الله فهو لا يقبل. تعالى يا عم خليك مع أهل الإيمان أهل التقوى، يقول لك لا خليه في فريق أنت في فريق وأنا في فريق، فيعاقب أن يقيد الله عز وجل له شيطانا فهو له قرين. قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا. فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت، يعني اغتبطت في بعض الروايات فاغتبطت به، والغبطة هو تمني ما عند الآخرين من الخير، فهذا يدل على أن الله عز وجل أنها يعني نالها خير كثير بزواجها من أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما. والحديث بقى أورده الإمام مسلم برواية أخرى نقراها عشان نقل. نعم.
ولو إيه؟
الأخ يقول يعني كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث التمس ولا خاتم من حديد؟ نقول إن في المهر، المهر ولو شيء يسير يخزي، لكن هو نظر هنا إلى مسألة النفق، فلعل الرجل الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولا خاتم من حديد، علم النبي عليه الصلاة والسلام من حاله إنه هو ممكن يتكسب يوم بيوم، يعني معيشته تصلح للحياة، لكن ما عندوش ما يقدمه مهرا، ما يقدمه مهرا. لكن هنا مسألة النفقة فهي مسألة لازم الإنسان يكون يعني عنده عمل، الشرط يكون يعني المال عنده متوفر الآن، لكن إذا كان المال مش متوفر ومفيش عمل كمان ده اللي تخشى منه، إنما إذا كان يعمل ولو عملا يسيرا حيث يستطيع أن ينفق عليها نفقة تناسبها، في هذه الحالة يبقى المشكلة في المهر بس. أو يقال اختلفت الحالين، اختلفت الحال، أن فاطمة بنت قيس امرأة قرشية تحتاج إلى وضع معين، فربما المال الذي مع معاوية لا يتناسب أن ينفق على مثل هذه، ولكن المرأة الأخرى قد يخفيها القليل. احنا عارفين مسألة النفقة ومسألة المهر والحاجات دي كلها لم تقيد بقيد معين، لكن بالمعروف. ايه المعروف؟ على حسب الدخل وعلى حسب الوضع الاجتماعي، فمش معقولة امرأة تكون يعني من ذات وجاهة وذات ثراء وربما كانت تخدم في خدام بيخدموها، نفرض عليها رجل فقير جدا، هو جائز ويجوز لو رضيت بهذا، هذا الشرع لا يمنع، لكن أن يفرض عليها على الأقل نعلمها بالوضع قد توافق على هذا. يا ما هناك أناس أغنياء تتزوج رجل فقير لا بأس، لكن نعلمها بالواقع حتى نشوف هي هل ستصبر على ذلك أم أنها تعترض. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن المصلحة هنا في هذه الحالة أن هذا المال لا يصلح لمثل فاطمة بنت قيس، والحالة الثانية الأمر يختلف. والله أعلم، هذا يعني هذا من كيسي، فالله أعلم هذا كلام يكون، لعل هناك طبعا أخوال أهل العلم غزال. نعم، رفعت إيدك، تفضل. طيب، حدثنا قتيبة بن سعيد. ايه لا من لم يعلم هذا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن ابي حازم، وقال قتيبة ايضا حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، كليهما عن ابي حازم عن ابي سلمة عن فاطمة بنت قيس انه طلق زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، نفقة دون يعني رديئة، دل نفقة رديئة، نفقة الإيه؟ نفقة العدة، أنفق عليها نفقة دون، هو واضح في الرواية اللي فاتت كانت إيه؟ شعير، إنه أرسل لها شعير. فلما رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني. يبقى واضح ان فاطمه بنت قيس كانت تنظر الى المال، انها صاحبه يعني مكانه في مساله النفقه، لان ما رضيتش بهذا القليل، واذا كان ليها نفقه انا ما ينفع اخذ الايه اللي يصلحني، يعني هي تطالب تتكلم، وكانت لسنه حتى يقول انها كانت سبب انها بعض الفقهاء ان يقول انها لم تعتد في بيتها رغم ان زوجها مش موجود، لأنها كانت لسينة على أحمائها، يعني ممكن تعمل مشاكل، فواحدة يعني مثل يعني تطالب عايزة من يصلحها وعايزة نفقة، فواضح أنها تحتاج النفقة. زوج النبي عليه الصلاة والسلام راعى المسألة دي، يبقى واضح ممكن يبقى جواب برضك يؤكد هذا الكلام اللي احنا قلناه، أن النبي عليه الصلاة والسلام راعى هذه المصلحة أنها تريد ما يصلحها، وأن معاوية
لا مال لهم، يبقى المسألة يعني مش هتستقيم مع الحياة. وإن لم تكن لي نفقة لم أخذ منه شيئا. قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سقنا. يبقى هذه الرواية بتأكد ان ايه، ان في السقنا كمان. يبقى ده هو القول الراجح الذي ذهب اليه جمهور اهل العلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن عمران بن ابي انس عن ابي سلمة انه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك فانتقني، فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك عنده. وحدثني محمد بن رافع حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص ابن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا يعني آخر ما قالهاش أن تطلق بالثلاثة كده، ولكن طلقها ثلاثا يعني آخر الطلقات الثلاث، ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة. فانطلق خالد بن الوليد في نفر فانطلق خالد بن الوليد في نفر لأنه مخزومي أيضا من بني مخزوم، فلعله يعني أهل هذه المرأة طلبوا أهل الزوج، فذهب خالد بن الوليد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة وعليها العدة. وأرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام ألا تسبقيني بنفسك. طبعا قد يتعارض هنا أن في الرواية اللي فاتت أن هي اللي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال فإذا حللت فآذنيني، لأن تقول إيه، تقول فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفق، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يخشى أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. وهنا يقول أرسل إلي ألا تسبقيني بنفسك، يعني قبل ما توافقي على أحد من الخطاب أخبريني. فكيف يجمع بينهما؟ ممكن يجمع بينهم، يمكن أن يجمع بينهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ذلك أولا ثم أرسل إليها، أو يقال إن الناس لما قادموا وهي كانت قادمة معهم، فطبعا هو مجلس النساء غالبا بيبقى معتزل مجلس الرجال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفتاهم ثم أرسل إليها لا تسبقيني. يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها مرة ثم أرسل إليها بعد ذلك يخبرها أنها لا تسبقها، لا تسبق بنفسها، يعني لا توافق على أحد الخطاب. وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلق إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك، فانطلقت إليه، فلما مرت عدتها أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال وحدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا، يعني يقول أنا سألته وهي قالت فأنا كتبت عندي. قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة. واختص الحديث بمعنى يعني حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تفوتين بنفسك، يعني بدل لا تسبقيني لا تفوتين بنفسك. حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلق آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بابها. يعني مروان بن الحكم لما أبو سلمة ابن عبد الرحمن قص الحديث قالوا لا أنا مش مصدقك، فأبى أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بن قيس بنت قيس. يعني مروان كان بيحتج بكده، مروان كان يحتج إن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس، لكن من يقدم في هذا؟ حتى لو كانت عائشة أنكرت قدم فاطمة، لأن إحنا هنا دي مع زيارة علم، يعني عائشة لم تحضر القصة، ربما اجتهدت وربما ظنت أنها أخطأت، لكن هي صاحبة القصة، فقص لنا الصحابة كلهم عدول، فيقدم في هذا كلام فاطمة بنت قيس، وسيأتي طبعا ما يؤكد هذا الكلام. وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد نسبه مع قول عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة. يبقى دول إيه الوكلاء اللي هم أرسلهم، فقال لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا، لأن المرأة إذا طلقت وهي حامل فينفق عليها حتى طلع حملها. طب وإذا مات عنها زوجها حامل هل ينفق عليها؟ ينفق عليها من لا، ليست لها نفقة، ولكن النفقة تكون إيه؟ من مال الصغير. النفقة تكون من مال الصغير لأنه ينفق عليه، أصبح لي مال إذا كان وارث، وإن لم يكن هو الجنين يعني، وإن لم يكن وارثا مالهوش، يبقى من وجبت عليه النفقة عليه وجب عليه أن ينفق، لأن النفقة أصبحت الآن من أجل الإيه؟ من أجل الصغير. فاستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت أين يا رسول الله؟ يعني أروح أعتد فين؟ فقال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكح النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيص بن ثؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته به، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة. وده طبعا مش لا يضر، يعني كونه اللي يروي الحديث امرأة فالخبر غير الشهادة، الحديث خبر، والخبر طالما جاء من عد يقبل حتى لو من طريق واحد، إنما الشهادة لها أحكام، قد تكون الشهادة مغلظة، كان يكون أربع شهود مسلمين رجال ذكور زي شهادة الزنا لا يقبل فيها شهادة النساء ولا يقبل فيها غير المسلمين، وقد تكون الشهادة أكثر من ذلك زي شهادة القسامة، إن 50 واحد يقسموا ويحلفوا،
عفوا ده يمين ده مش قصد الشهادة. وقد تكون الشهادة برجل وامرأتين زي الأموال الحاجات التعلق بالأموال والتجارات ونحو ذلك. وقد يقبل في شهادة النساء في بعض الحالات يعني لوحدهم زي الأماء الأشياء التي لا يجتمع فيها إلا النساء. فلو شهدنا فلانة دي عامة كده لا لازم يجيب شهادة رجل طبعا رغم عمره ما يقعد معاهم. ها بل يقبل شهادة الأطفال في هذه الحالة إذا كان أطفال مع بعض وجي الأطفال كلهم قالوا ده فلان هو اللي ضرب فلان ونجد طفل غير مميز لا وغير عقل ولا غير مكلف ما تقبلش. لا تقبل الشهادة في هذه الحالة مع أنه طفل صغار لأن مجلس الأطفال لا يجلس فيه الرجال أو يجلس فيه حتى النساء يعني في الغالب. فتقبل الشهادات في حالات معينة لتوثيق الحق حتى يستوثق من يتكلم بالحق. فهنا قال هذا الحديث احنا ما سمعناهوش الا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. العصمة اللي هو يعني عايز يقول لك القرآن ان ربنا سبحانه وتعالى امر بالنفقة وللمطلقات متاع بالمعروف او الايات اللي فيها الامر بالنفقة على المطلقة عموما. لكن طبعا الايات اللي فيها الامر بالنفقة عموما يخص منها المطلقة ايه ثلاثا يخص منها المطلقة ثلاثا بدل جمعا بين الأدلة. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن. اذا انتوا بتتهموني انا مثلا اخطأت او نسيت او لم احفظ. قال بيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن الآية يعني ذكرت الآية كلها وآخر الآية إيه لعل الله يحدث بعد ذلك أمر وده الشاهد تستشهد به. ها قالت هذا لمن كانت له مراجعة يعني هذا هو الأمر لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهي المراجعة. فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها. يعني انتوا بتقولوا الحامل ملاش نفقة طب انتوا هنا عايزين تجعلوا لها نفقة ليه يعني المسألة ما خدتوش بعموم الآية أيضا الآيات اللي فيها النفقة. فأنتوا تقولون الحامل يعني التي مات عنها زوجها أنه ليست لها نفقة فعلام تحبسونها يعني هذه المطلقة المطلقة ثلاثة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا سيار وحسين ومغيرة وأشعث ومجالد طبعا مجالد هو مجالد ابن عبد الله ده ضعيف ضعيف الإسناد. لكن إزاي الإمام مسلم جابه هنا ده جابه متابع شوف كم واحد معاه يعني لا يضر حتى لو اسمه مذكور ما فيش مشكلة لأن في كم واحد في السلسلة هنا مع بعض يعني كلهم في طبقة واحدة اللي هو هشيم بيروي الحديث عن كم واحد خمسة ولا ستة هم سيار وحسين ومغيرة وأشعث ومجد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كم سبعة وصل سبعة صح. فيعني مجالد وجوده زي عدم وجوده يعني يقول يبلغ الإمام مسلم روى لضعفاء لا مثل هذا جايبه متابع مع ستة الإمام مسلم جابه هنا مع آخرون مع آخرين كلهم عن الشعبي. قال دخلت على فاطمة بنت قيس وسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قالت طلق فقالت طلق زوجها البتة فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا خاصمته خاصمة الوكيل وليس هو صلى الله عليه وسلم وليس هو الزوج يعني فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة. قالت فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن حسين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم. حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن حارث الهجيمي حدثنا قرة حدثنا سيار أبو الحكم حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب ابن طاب يعني أقلمت الضيوف يعني رطب ابن طاب هذا رطب يعني المشهور في المدينة فقدمت لهم هذا الرطب. وسقطنا سويق سلط، يعني سويق من حبوب وقيل من شعير، على خلاف هل السلط ده حب غير الشعير ولا هو من الشعير تاني. المهم يعني أقربت الضيوف الذين قدموا عليه. قال فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قالت طلقني بعلي، يعني زوجي طلقني بعلي ثلاثا، فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. يبقى ده دل على أن ابن أم مكتوم كان من أهلها. حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا ابن عبد الرحمن، أظن هو ابن عم لي يعني ابن عبد الرحمن المهدي، حدثنا سفيان عن سلمة بن قهيب عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سقنى ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا عمار بن زريق عن أبي صالح عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النفقة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عندهم. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا أبو أحمد حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سقنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث مثل هذا، يعني هو ينكر عليه انه ان المراه ما لهاش سخنة ولا نفقة. قال عمر لا نترك كتاب الله، يعني هو بيحتج بقول عمر بن الخطاب. قال عمر لا نترك كتاب الله وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امراه لا ندري لعلها حفظت او نسيت لها السخنة والنفقة. احنا قلنا في الاول خالص هذا كان ايه راي عمر الخطاب. قال الله عز وجل لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. يبقى هذا مذهب عمر الخطاب زي ما قلنا في الأول، طبعا يخالفه في ذلك ابن عباس. ابن عباس يرى ما ذهبت إليه فاطمة بنت قيس. والحجة عشان يجيش واحد بقى إيه نقلد نتبع مذهب مين؟ مذهب اللي معاه الدليل. فعمر الخطاب الدليل بتاعه عام، الدليل بتاعه عام، هي لا تخرجهن من بيوتهن يعني ليها السقنة ايه؟ طبعا ليها السقنة بلا نفق قياسا، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشة مبينة الى اخر الآية. وهي كانت بتستدل بالآية دي برضه، يعني فاطمة بنت قيس كانت بتقول طيب الآية في اخرها لعل الله يحدث بعد ذلك امر، طبعا امر ايه انتم مستنين بعد الثلاث. فالحجة في الدليل، وهي قد استدلت بقصتها وإخبار وأمر النبي عليه الصلاة والسلام لها وفتياه لها، فهذا الذي يقدم. وهذا يدل على الإنسان عليه أن يتبع الدليل حتى كان القائل خلاف الدليل كائنا من كان. فيجي واحد يقول لك أنا مذهبي كذا، لا إذا ماشي لو أنت ما هو ده مذهبك لأنك عمي ومذهبك مذهب مفتيك ماشي، لكن إن ظهر لك الدليل فالإيه فالاتباع هنا للدليل، الاتباع هنا للدليل. وحدثنا أحمد بن عبد الضبي حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق بقصته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم ابن صحيح العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلق ثلاثا، سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلق ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سقنا ولا نفقا. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، فآذنته يعني أعلمتهم. فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة، هذه الرواية جاء فيها إيه ذكر أسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له، ترب يعني إيده التراب ما روش مال، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. يبقى دي خسرت يعني إيه الحديث اللي فات لا يضع عصا على عاتقه، هنا وضحت أنه ضراب للنساء. ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها، يعني اللي في من النبي عليه السلام ان هي كرهه ها يعني اسامه، يعني هي شايفه امراه قرشيه
وهذا رجل مولى عبد هكذا أسامة أسامة. فقال صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت. وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش ابن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع طن يبقى وخمسة آصع شعير. يبقى زود هنا كمان إنه كمان بعت لها مع الشعير كان يرسل معها طمرا. فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم؟ قال لا منكيش لا نفقة ولا فيك تعتد منزلك وده بس لليك. قالت فشلبت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك؟ قلت ثلاثا. إذا يدل السؤال لمغزى إنه لو كانت الأولى ولا الثانية أن الحكم يختلف، لكنها قال لها كم طلقك؟ قلت ثلاثا. قال صدق ليس لك نفقة. اعتد في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر، تلقي ثوبك عندهم فإذا انقضت عدتك فآذنيني. قالت فخطبني خطاب منهم معاوية أبو الجهم، يعني كمان ما كانش الاثنين بس، ممكن يبقى الثالث أسامة وقد يكون هناك آخرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال وأبو الجهم وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا، ولكن عليك بأسامة ابن زيد. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عاصم حدث سفيان الثوري حدث أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران، وساق الحديث نحو حديث ابن مهدي وزاد قالت فتزوجته فشرفني الله بأبي زيد وكرمني الله بأبي زيد اللي هو أسامة سامة بن زيد وكنيته أبو زيد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان. وحدثني حسن بن علي الحلواني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقا. وحدثنا أبو قريب حدثنا أبو أسامة عن هشام حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة قالوا إن فاطمة قد خرجت. قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تسكن هذا الحديث. ده اللي إيه بيستدل بيه مروان إن عائشة إيه أنكرت على فاطمة هذا الحديث. لكن طبعا احنا قلنا يعني سواء في إنكار عائشة أو إنكار عمر الخطاب يقدم في ذلك قول فاطمة بنت قيس. وحدثني محمد بن مسنى حدثنا حفص بن غياث حدثنا هشام عن أبي عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال فأمرها فتحولت يعني إلى في العدة إلى ده طبعا حجة اللي هم بيقولوا بحجة أنه بيقولوا أن هي لم تعتد في بيتها في يعني السكنة بالنسبة للسكنة يقول هي ليه السكنة ان هي انما خرجت خشية ان زوجها يقتحم عليها. طبعا احنا لينا النص يعني حتى لو ان النبي هي قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه السلام قال لا نفقة لك ولا سكنة يكفي هذا يعني حتى اذا كانت تخشى وانا تظن انها يقول لان هي كانت تظن ذلك هي كانت تظن لها نفقة اكثر من ذلك وكانت تظن ان لها انها تسكن لا بتسألوا تخرجوني من منزلكم فهي برضك سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا نفقة لك ولا سكنة.
وحدثنا محمد بن مسنة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا؟ قالت تعني قولها لا سكن ولا نفقة. وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلق زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت. فقال لم تسمع إلى قول فاطمة؟ فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. نقف عند هذا الباب. طيب خلينا ده مع باب الإحداد وكده خليه مع باب الجاي. وإن شاء الله يعني الدرس القادم نتم باب كتاب الطلاق ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلينا بقى المرة الجاية عشان الإخوة كمان شكلهم كده برضه.